أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. كلام في المسألة الثالثة، والتي يفترض فيها كون المخصص المجمل مفهوما منفصلا، ويفترض فيها أيضا كونه دار بين المتباينين، لا بين الأقل والأكثر، بين الأقل والأكثر، لكن المخصص منفصل. قلنا أن المعروف في هذه المسألة هو جواز التمسك بالعام وعدم سريان الإجمال إلى العام، والدليل الذي يذكر لإثبات جواز التمسك بالعام هو ما أشرنا إليه، وهو مسألة وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو ظهور العام في هذا الفرد في مورد الإجمال، لأن المفروض أن المخصص منفصل، المخصص لا يهدم أصل الظهور، والظهور محفوظ ومحرز بالنسبة إلى جميع الأفراد، فالمقتضي موجود. والمانع مفقود، لأن المانع هو عبارة عن المخصص المنفصل، والمخصص المنفصل لا يكون حجة إلا في الأقل. هو مجمل، مخصص مجمل، دار بين الأقل والأكثر. واضح أن المخصص المنفصل لا يكون حجة فيما زاد عن القدر المتيقن، مشكوك الحجة. إذن هو إنما يكون حجة فقط في القدر المتيقن، فهو يقدر يخصص العام فيما يكون حجة فيه، وهو القدر المتيقن. ما زاد على القدر المتيقن المخصص المنفصل ليس حجة فيه. إذا ليس حجة فيه، إذن هو لا يزاحم ماذا؟ العام في الحجية، فيكون العام شاملا لهذا الفرد مورد الإجمال ما زاد على القدر المتيقن وظاهرا فيه، وهذا الظهور مشمول لأدلة الجنه حجية كسائر الظهورات الأخرى. عندما ننقح صور الظهور ونقول هذا الدليل ظاهر في هذا، فإذا مشمول لأدلة الجنه حجية يكون، وليس له مزاحم في هذه الحجية، لأن المزاحم هو المخصص المنفصل، وهو إنما يزاحم العام في قدره المتيقن فقط. زين، هذا قلنا اعتراضات. الاعتراض الأول ذكرنا، وذكرنا أيضا جوابه. الاعتراض الثاني على هذا الشيء المتفق عليه في الحقيقة هو يتوقف هذا الاعتراض على أن نلتزم بأمرين، مجموع أمرين، أن نلتزم بأمرين. الأمر الأول أن يقال بأن أدوات العموم لا تدل على العموم بنفسها، وإنما بواسطة مقدمات الحكمة بناء على نظرية تقدم بحثها في أول مباحث العام والخاص، التي تفسر العموم أو تقول بأن ذات العموم تدل على استيعاب ما يراد من المدخول. تدل على استيعاب مو ما ينطبق عليه المدخول، وإنما ما يراد من المدخول. هذه نظرية تقدم سابقا طرحها ومناقشتها أيضا، لكن بناء على هذه النظرية اللي تقتضي ماذا؟ أن أداة العموم لا تدل على الاستيعاب لجميع الأفراد إلا إذا ثبت في مرحلة سابقة كون مدخول الأداة والطبيعة شبه المطلقة، ولا يثبت كون مدخول الأداة هو الطبيعة المطلقة إلا في إجراء شنو؟ مقدمات الحكمة. فإذا أجرينا مقدمات الحكمة في مدخول كل في جملة أكثر كل فقير في محل كلامه، وثبت أن مدخول كل هو الطبيعة المطلقة حينئذ تأتي كل وتدل على استيعاب جميع هذا المراد، ما يراد من المدخول وهو الطبيعة المطلقة بحسب الفرد، وتدل حينئذ على استيعاب جميع الأفراد. هذا الأمر الثاني الذي يتوقف هذا الاعتراض على الالتزام به، هو أن نلتزم بأن مقدمات الحكمة أن الإطلاق، وتعبير أكثر أصح، أن الإطلاق يتوقف على مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة أو أحد مقدمات الحكمة أو أهم مقدمات الحكمة هو عدم بيان القيد. عدم بيان القيد بعد الإطلاق ما يتم مقدمات الحكمة. شرط مقدمات الحكمة أو أساس مقدمات الحكمة هو عدم القرينة على إرادة المقيد، حينئذ يتم الإطلاق. تم مقدمات الحكمة ويثبت الإطلاق، وإذا لم يبين إرادة القيد حينئذ لا مجال لإثبات الإطلاق. فإذا من أهم مقدمات الحكمة عدم بيان القيد. هذا الأمر الثاني يقول أن المقصود بهذه المقدمة هو عدم بيان القيد مطلقاً، مو فقط عدم بيان القيد متصل عند الكلام، لا، حتى ولو كان شنو منفصلا. شرط مقدمات الحكمة هو عدم بيان القيد ولو منفصلا. هذا رأيي في هذه المسألة، يأتي تحقيقها في بحث الإطلاق والتقييد. المشهور يقول لا، يكفي في ثبوت الإطلاق عدم بيان القيد شنو متصلا، والقيد المنفصل لا يؤثر في مقدمات الحكمة، لا يؤثر، لأن عقد مقدمات الحكمة بانتهاء الكلام وعدم بيان القيد متصلا، وينعقد شنو الإطلاق. فإذا أجى المخصص مقيد المنفصل هو يسقط الإطلاق عنا، كما نقول في العام نفس الشيء، يسقط الإطلاق عنا عن الحجية، مو أنه يرفع أصل شنو إطلاق. الرأي الثاني، الأمر الثاني يتوقف عليه الاعتراض، يقول لا، أن المقيد المنفصل كالمقيد شنو المتصل، يهدم أصل الإطلاق، يمنع من انعقاد أصل مقدمات شنو حكمة. ليش؟ لأن مقدمات الحكمة واحدة منهم تقول هو عدم بيان القيد ولو منفصل، فكما أن القيد بيان القيد المتصل يمنع من تمامية مقدمات الحكمة، وبالتالي يمنع من الإطلاق، بيان القيد المنفصل أيضا يمنع من تمامية مقدمات الحكمة، وبالتالي يمنع من انعقاد الإطلاق. هذا هو رأي ثاني. إذا بنينا على هذين الرأيين حينئذ يقال بأنه لا يمكن كاعتراض على الدليل الذي ذكروه في المسألة الثالثة لجواز التمسك بيش بالعام في مورد الإجمال، مو هذا اعتراض على هذا الدليل، يقول بناء على هذا لا يجوز التمسك بالعام في مورد الإجمال لغرض إثبات حكمه في ذلك المورد، اللي هو ياهو مورد الإجمال. احنا عدنا مرتكب منه الصغير، مرتكب الصغير لا يجوز التمسك بالعام لإثبات حكمه على هذا المورد اللي هو مورد الإجمال وهو مرتكب الصغير، وذلك لأن شمول العام لهذا الفرد بحسب الفارض هو متفرع على شمول مقدمات الحكمة وتمامية مقدمات الحكمة في هذا الفارض، واضح؟ على شمول مقدمات الحكمة وتمامية مقدمات الحكمة، وتمامية مقدمات الحكمة موقوف على من؟ على عدم بيان القيد ولو منفصلاً، واضح؟ ونحن في هذا المورد لا نحرز عدم بيان القيد، بل نحتمل شنو؟ بيان القيد. لأن المخصص المنفصل وصل إلينا في حسن الفاضل. غاية الأمر أننا نحتمل أن المراد الفاسق في المخصص المنفصل هو خصوص مرتكب الكبيرة، ونحتمل أنه لا يشمل حتى مرتكب الشنو؟ الصغيرة. إذن عندما نشير إلى مرتكب الصغيرة اللي هو مورد الإجمال، نقدر نقول لم يصدر بيان فيه يخرجه من العام. نقدر نقول لم يصدر بيان على تقييده العام به، كما صدر البيان بيان على تقييد مرتكب التقييد العام بغير مرتكب الكبيرة. نقدر نقول لم يصدر بيان على القيد فيه، ما نقدر نقول، بل نحتمل شنو؟ أن هذا الواصل إلينا هو بيان على ماذا؟ على تقييد العام بمرتكب الصغيرة، كما هو بيان على تقييد العام بمرتكب الشنو؟ الكبيرة. إذا لا نحرز عدم بيان القيد، فإذا لم نحرز عدم بيان القيد لا تتم مقدمات الشنو؟ الحكمة. وإذا لم تتم مقدمات الحكمة حينئذ لا يتم الشنو؟ الإطلاق. وإذا لم يتم الإطلاق لا يتم شنو؟ العموم، لأن المفروض أن العموم يتوقف على من؟ على الإطلاق وعلى مقدمات الحكمة. واضح. أما إذا لا، إننا على الرأي يعني المشهور والمعروف والصحيح هو أنه لا، لا العموم يتوقف على مقدمات الحكمة، إجراء مقدمات الحكمة في مدخولا، لأن الأداة موضوعة لاستيعاب ما ينطبق المدخول عليه، هي بنفسها تكون دالة على استيعاب أفراد المدخول بلا حاجة إلى توسط مقدمات الحكمة. ولا نقول بأن الإطلاق هذا يتوقف علينا، يتوقف على عدم بيان القيد ولو شنو منفصلا. إذا قلنا لواحد من ذني، حينئذ هذا يكفي للجواب عن هذا الشنو؟ عن هذا الإشكال. أما إذا قلنا بالأول فواضح أن الحكم حينئذ لا يتوقف على مقدمات الحكم، لا يتوقف على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكم في ماذا؟ في المدخول. ما يتوقف على هذا. وإنما العام هو أداة العموم، هي بنفسها تشمل كل الأفراد. حتى إذا ما جرت مقدمات الحكم، ومن جملة الأفراد اللي يشملها ظهور العام ياهو هذا الفرد مورد الإجمال، يشمل ظهور العام. واضح؟ لأن المخصص المنفصل قلنا ما يهدم أصل الشنو، أصل ظهور العموم، فهو يشمل في المقتضي اللي تمم دليل مشهور، فالمقتضي واضح موجود والمانع مفقود. معنى مفهوم يعني المخصص منفصل حجة فقط في ماذا؟ في القدر المتيقن. أو قلنا أنكرنا الثاني، سلمنا الأول أن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد هنا مدخول، سلمنا تنزلنا. فالعموم يتوقف على من؟ على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. نقول أن مقدمات الحكمة لا تتوقف على من؟ على عدم الإحراز، عدم القيد ولو شنو منفصلا، ما تتوقف على هذا. ولن يكفي في تمامية مقدمات الحكمة عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، بحيث إذا فرغ من كلامه ولم يذكر قرين على التقييد تتم مقدمات الحكمة وينعقد الإطلاق. والمفروض في مع الكلام له هو عدم بيان القيد شنو متصلا، وإنما ورد كلام منفصل. واضح؟ فإذا هذا الظهور العموم ينعقد وإن توقف على الإطلاق، لأن الإطلاق منعقد، لأن مقدمات الحكمة تامة بعد تمام الكلام، فيكون العام ظاهرا في مورد الإجمال، وهو معنى أن المقتضي شنو تام. واضح؟ هذا الاعتراض الثاني، وقلنا جوابه هو هذا إنكار هذين الأمرين. أحد هذين الأمرين يكفي كما قلنا لتثمين الدليل الذي استدل به المشهور، على جواز التمسك بالعام في المسألة الثالثة، إنكار أحد الأمرين وهو الصحيح، كل منهما هو محل كلام ومحل إنكار. إذا إلى هنا نقدر نقول بأنه بحسب أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من أن في المسألة الثالثة يجوز التمسك بالعام في مورد السنة مورد الإجماع، وهذا في التطبيقات الفقهية كما قلنا واضح جدا ومعظم يبنون على هذا. المسألة الرابعة في باب الشبه المفهومية هو ما إذا كان المخصص المنفصل مردد بين المتباينين، مردد بين المتباينين، قال أكرم كل فقير، ثم ورد في دليل منفصل لا تكرم زيدا من الفقراء، وتردد زيد بين أن يكون زيد بن بكر أو زيد بن خالد مثلا، واضح بين المتباينين. فحينئذ هل الإجمال الموجود المخصص المنفصل يسري إلى العام أو لا يسري إلى العام؟ طبعا هذه المسألة تشبه المسألة الثانية، حيث افترض هناك أيضا أن التردد بين شنو بين المتباينين. غاية الأمر أنه هناك افترض كون المخصص متصل، هنا المخصص ماذا؟ منفصل. إذا تتخطرون في المسألة الثانية، قلنا أنه مرة يقع الكلام في جواز التمسك بالعام في كلا الفردين، ومرة يقع الكلام في جواز التمسك بالعام في أحد الفردين بعينه، في أحد الفردين بعينه نشير إلى هذا الفرد يتمسك بالعام به، وثالثا يقع الكلام في جواز التمسك بالعام في أحد الفردين لا بعينه، لا بعينه، فبالمجمل اللي عبرنا عنه سابقا بالفرد غير الخارج بالتخصيص. على اجماله هناك فرد خرج بالتخصيص بلا اشكال، وهناك فرد لم يخرج شنو بالتخصيص. في الواقع هكذا، واحد من زيدين، هناك فرد خرج بالتخصيص، هناك فرد باقي لم يخرج بالتخصيص. نقول هذا الفرد الغير الخارج بالتخصيص هذا يتمسك بالعام لإثبات حكمه فيه. هذا الثالث واضح. أما بالنسبة إلى الأول وهو جواز التمسك بالعام في كل منهما، هذا واضح أنه غير جائز، واضح جدا، لأنه في المسألة الثالثة وإن كان المخصص منفصل، والمفروض أن المخصص المنفصل ما يهدم أصل الشنو الظهور في العموم، وبهذا تختلف عن المسألة الثانية إذا كان المخصص المتصل يهدم أصل الظهور، فظهور العام في كلا الفردين مو في أحدهما، في كلا الفردين محفوظ موجود، المخصص من المهن ما تفعل الظهور باطل ومنعقد، واضح. لكن مع ذلك لا يجوز التمسك بهذا الأمر لإثبات حكمه في كلا الفردين، لأن أحد هذين الظهورين ساقط عن الحجية قطعا، يعني ظهور العام في هذا الفرد وظهور العام في الفرد الآخر قطعا أفضل، الظهور موجود لكن أي فائدة في ظهور هو ساقط عن الحجية؟ أحد الظهورين قطعا ساقط عن الحجية بدليل مخصص منفصل اللي يقول لا تكرم زيدا اللي هو واحد منهم. إذا كيف يمكن التمسك بظهور العام في كل منهم؟ وهذا كيف يمكن التمسك بالعام لإثبات حكمه في كل منهما، والحال نحن نعلم أن أحد الظهورين ساقط عنا عن الحجية، وأن هذا إلا تمسك بالدليل مع العلم بسقوطه عنا عن الحجية. قاعد نثبت الحكم في كل منهما، واضح؟ ونحن نعلم بأنه أحد الظهورين الذي نتمسك به هو ساقط عن من؟ عن الحجة، وهذا لا يجوز أن نتمسك بدليل نعلم أنه ساقط عن الحجة. إذن هنا لا يجوز التمسك بالعام لإثبات حكمه في كلا الفردين، وهذا واضح. وأما إذا كان المقصود هو إثبات التمسك بالعام لإثبات حكمه في أحدهما لا بعين، في أحدهما بعينه، في أحدهما المعين، هذا أيضا غير جائز التمسك بالعام لإثبات حكمه في أحدهما بعينه. قد يقال بأنه لماذا لا يجوز؟ لأن المفروض أن المخصص منفصل، مو؟ والمخصص المنفصل ما يمنع من انعقاد أصل الظهور. إذا ظهور العام في هذا الفرد بعينه، خلينا نقول زيد بن خالد، ظهور العام في هذا الفرد محفوظ ومنعقد، لأن المخصص هنا منفصل. منفصل. وهذا الفرد بعينه لا نعلم بخروجه عن التخصيص، نعلم بخروجه عن التخصيص؟ لا نعلم بخروجه عن التخصيص. لماذا أنت مسك العام فيه؟ المقتضي لحجية العام فيه موجود، وهو ظهور العام فيه وشموله له، والمانع مفقود لأننا لا نعلم بخروجه عن ماذا بالتخصيص، نعلم بخروجه؟ لا نعلم بخروجه عن التخصيص. الجواب عن هذا أن هذا المطلب صحيح، صحيح، لكن هذا بنفسه يجري وين؟ في الفرد الآخر. بنفس هذا الكلام اللي لم يجري في الفرد شنو؟ لا، هم نلتفت للفرد الآخر زيد بن عامر ونقول بأنه ظهور العام فيه منعقد محفوظ لأن المخصص منفصل، ولا نعلم بخروجه عن من؟ للتخصيص. واضح؟ ولا نعلم بخروجه التفصيل. نقدر نقول يا أخي، نقدر نقول لا فرق بينه من هذه الجهة. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه يقع التعارض بين شمول الدليل لهذا وشمول الدليل لمن؟ الآخر. لأن شمول الدليل لكل منهما غير ممكن. مو ليش؟ للعلم الإجمالي لأن أحدهما خارج بالتخصيص بالأشكال، شموله لأحدهما يعارضه شنو؟ شموله للآخر، يقع التعارض في داخل ماذا؟ دليل العموم، دليل العام أصلا يقع فيه تعارض داخلي يمنعه من الشمول لهذا لأنه معارض بالشمول لمن؟ لذاك. واختيار هذا دون ذاك ترجيح شنو؟ بلا مرجع. ترجيح بلا مرجع بلا موجود. ليش تختار اختيار؟ شموله لكل منهما غير ممكن، شموله لاحدهما المعين معارض، يسقط الظهوران بماذا؟ بالتعارض، فلا يمكن الالتزام والتمسك بالدليل لاثبات حكمه في احدهما المعين. وأما إذا كان المدعى هو التمسك بالعام لإثبات حكمه في أحدهما لا بعينه، في أحدهما لا بعينه، يعني في الفرد غير الخارج بالتخصيص واقعا على إجماله لمن عرف شفره، واضح؟ طبعا مع افتراض ترتب أثر شرعي شنو؟ على شمول دليل العام له، حتى من الحجية لما تشمل المورد لحاظ ماذا؟ لحاظ ترتب الأثر العملي، ولا إذا ماكو أثر عملي ما له معنى الحجية أصلا. هذا هل هو جائز أو لا؟ تقدم أيضا المسألة الثانية أنه لا مانع منها، لا مانع مع افتراض وجود الثمرة. لماذا؟ لأنه الخارج بالتخصيص له تعين واقعي في مثال زيد، إذا تعينوها كان بلا إشكال. يعني لما المتكلم قال لا تكرم زيدان، كان يقصد زيد معين، هذا تعين في الواقع. لكن الأمر أنه إحنا عندنا أكو إجمال وأكو تردد في تعيينه، ما معين عندنا، لكن في الواقع له تعين. فهذا الفرد الخارج بالتخصيص إذا كان له تعين قهرًا الفرد الآخر غير الخارج بالتخصيص أيضا شنو؟ له تعين واقعي، له تعين واقعي قهرًا، هذا بالملازمة. فيمكن أن نشير إلى هذا الفرد الخارج بالتخصيص ونقول أن غيره مشمول لأدلة شنو؟ مشمول لدليل عام، مشمول لدليل العام، ويمكن أن نتمسك بالعام لإثبات حكمه في هذا الفرد غير الخارج بالتخصيص واقعاً، وإن كنا ماذا؟ لا نعلمه، وإن كان مجهولاً عندنا. شنو الثمرة العملية من هذا التمسك بالعام في المقام؟ يعني واضح، لأنه يعني سوف يثبت وجوب إكرام هذا الفرد الواقعي المعين واقعا المجهول شنو عندنا، وحيث انه متردد عندنا بين شخصين فيحصل عدل اجمالي بوجوب اكرام احد الشخصين، وهذا علم اجمالي منجز بحسب قوانين العلم الاجمالي، فيجب على المكلف شنو ان يحتار ويكرم كلا من اخوانه، لكن من باب الاحتياط ومن باب شمول الدليل العام لكل من اخوانه. هذه ثمرة العملية. بينما إذا لم نقل، إذا قلنا بعدم جواز التمسك بالعام، واضح؟ في هذا الفرد المعين واقعاً المردد عندنا، ليس عند علم إجمالي بوجود إكرام أحد فرد الآخر. هذه ثمرة العملية. هذا المطلب ذكر هناك، وهنا أيضاً يذكر. هناك أضيف مطلب جديد، وهو أنه إذا فرضنا أن الخارج بالتخصيص ليس له تعين في الواقع، في بعض الأحيان يصير أن الخارج بالتخصيص ليس له تعين حتى في الواقع، الواقع ليس له تعين. في مثال زيد خارج بالتخصيص له تعين في الواقع، إنما قمنا أن نشمل الدليل. ماذا فرضنا أن خارج التخصيص في الواقع ليس له تعين، حينئذ تجي مشكلة أنه كيف يشمله الدليل لإثبات حكمه فيه، والحكم ليس له تعين وين؟ في الواقع. لا يعقل أن يشمل الحكم موضوع ليس له تعين حتى في الواقع، غير معقول. إذا كيف يشمله الدليل وهو ليس له تعين حتى في الواقع؟ ذكرنا مثال لهذا، ضمن مثاله ما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد النائين، علم إجمالا بنجاسة أحد النائين، هنا العقل يجي يحكم بأنه لا يعقل لأدلة الترخيص أن تكون شاملة لكلا النائين، أدلة الترخيص إصعة الطهارة، إصعة الإباحة، إصعة أي شيء كان، ما يعقل لها أن تكون شاملة لكلا الإناعيين في العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فما يعقل أن يشمل دليل الطهارة كلا الإناعيين. هذا معناه شنو؟ معناه أن العقل يقول، العقل يقول أحد الإناعيين خارج مين؟ من أدلة الطهارة، لكن هذا العقل ما عنده فرق بين هذا الإناء وشنو؟ هذا الإناء. في الواقع ليس له تعين، الطرف الخارج من إصالة الطهارة وقاعة الطهارة ليس له تعين حتى في الواقع، لأن نسبة العقل إلى كل منهما نسبة شنو؟ واحدة، فما له تعين حتى في الواقع ليس له تعين. ما كان من هذا القبيل، إذا كان الخارج بالتخصيص ليس له تعين في الواقع، تجي بهاي المشكلة أنه كيف نثبت نتمسك بدليل لإثبات حكمه على موضوع ليس له تعين حتى في الواقع، كيف يمكن هذا؟ هاي غير معقول، واضح؟ خب، هذه المشكلة تقدم تجاوزها بنقطة واحدة، هاي أما تنفع أكررها لأنها شوي دقيقة. هاي النكتة هي هذا، أنه إحنا لا نتمسك بالحال في كلا الفردين، في كلا الفردين، لكن مو على نحو مطلق، وإنما على نحو شنو مشروط بعدم شموله للطرف الآخر. هذا ما في مشكلة، نقول العام يشمل هذا الطرف بشرط عدم شموله للطرف الآخر، ويشمل هذا الطرف بشرط عدم شموله للطرف الآخر، فنثبت في هذا الطرف حكما مو مطلقا، وإنما مشروط بعدم شمول العام للطرف الآخر، ونثبت في هذا أيضا حكما مشروطا بعدم شمول العام للطرف الآخر. هذا يجب إكرامه إذا لم يشمل العام الطرف الآخر، وهذا أيضا يجب إكرامه بنحو المشروط. وبذلك نتخلص من مشكلة إثبات الحكم للفرد الذي لا تعين له شنو في الواقع، وهذا يعني نشير إلى فرد معين ونقول نثبت الحكم به، فما في مشكلة. وكذلك نشير إلى فرد آخر وهو معين ونثبت الحكم فيه، غاية الأمر أن الحكم يكون حكم مشروع، وبذلك نحصل على حكمين ثابتين في موضوعين لهما تعين في الواقع، واضح، بل لهما تعين حتى عندنا، نشير إلى هذا ونثبت به الحكم، نشير إلى هذا ونثبت به الحكم، لكن على حكمين شنو؟ مشروطين مو مطلقين، حكمين مشروطين. شنو فائدة هذا؟ فائدة هذا نفس النتيجة نوصل إليها، العلم الإجمالي، فائدة أنه نحن نعلم بأن الشرط أحد الحكمين المشروطين قطعا متحقق، هذا واضح؟ الشرط أحد الحكمين المشروطين قطعا متحقق، لأنه هذا الحكم شرط شنو؟ عدم شمول الدليل العام علما للآخر، وهذا شرط الحكم في هذا عدم شمول لهذا، هو قطعا العام لا يشمل شنو؟ أحدهما، مو باعتبار المخصص المنفصل. فالشرط أحد الحكمين هو فعلي، لأن العام قطعا هو لا يشمل أحد الطرفين، فشرط أحد الحكمين فعلي، فإذا صار شرط الحكم فعلي، الحكم شنو هو بنفسه أيضا شنو؟ فعلي، إذا يجب إكرام شنو؟ أحدهما، ما نعرف واحد منهم يجب إكرامه، لأننا يعني لا نعرف ما هو الذي يكون شرطه شنو؟ فعليا، فإذا وجب إكرام أحدهما حصل حتى علم إجمالي لوجود إكرام أحد الفردين، وهذا علم إجمالي منجز، فيجب شنو؟ إكرام كل منهما من باب الاحتياط.
هذا هو بالنسبة إلى هذه المسألة شنو؟ الله أكبر. أكبر إشكال يختص بهذه المسألة الأربعة، وهذا يجري المسألة الثانية. سنشوف في الله إن شاء الله.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.